الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس الثاني الموطأ الإمام مالك بن أنس رحمه الله. قال بالسند المتصل: حدثني عن مالك عن يزيد بن زياد مولى لبني هاشم عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأل أبا هريرة رضي الله عنه عن وقت الصلاة فقال أبو هريرة رضي الله عنه: أنا أخبرك، صل الظهر إذا كان ظلك مثلك، يعني من بداية الزوال إلى هذا الوقت، والعصر إذا كان ظلك مثليك، أي من هذه الحالة والوقت إلى قريب الإصفرار، دخل في وقت الكراهة، والمغرب إذا غربت الشمس، والعشاء ما بينك وبين ثلث الليل، فإن نمت إلى نصف الليل فلا نامت عينك. كأنه ينكر عليه النوم قبل صلاة العشاء. وصل الصبح بغبش، وفي بعضها غبس، وهو اختلاط الضوء والظلام، يعني الغلس. هذا حديث موقوف من رواية مالك عن أبي هريرة قاله ابن عبد البر في الاستذكار، وله حكم الرفع. قال الخطابي: الغبش قبل الغبس وبعده الغلس، وهي كلها في آخر الليل، ويكون الغبش أول الليل. ذكر هذا الحديث جملة من أوقات الصلاة، وقد تقدم في غيره ذكر جميع الأوقات. قال أبو السند المتصل: وحدثني عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه. هذا ثنائي بين مالك وبين النبي صلى الله عليه وسلم اثنان. أنه قال: كنا نصلي العصر ثم يخرج الإنسان إلى بني عمرو بن عوف فيجدهم يصلون العصر، بمعنى أن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يبكرون في الصلاة في أول وقتها. وأخرجه البخاري 548 ومسلم 621. قال الحافظ بن عبد البر في التمهيد: هذا يدخل في المسند وهو الأغلب من أمره انتهى، وإن كان صورته الوقف. وقال الحافظ فتح الباري: قول الصحابي كنا نفعل كذا مسند، ولو لم يصرح بإضافته إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم هو اختيار الحاكم. وقال الدارقطني والخطيب وغيرهما هو موقوف، والحق أنه موقوف لفظا مرفوع حكما، لأن الصحابي أبرده مقام الاحتجاج على أنه أراد كونه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى. وقوله بني عمرو بن عوف أراد قباء، لأنها كانت منازلهم، نص على ذلك الحافظ في الفتح. وقال ابن عبد البر في الاستذكار: وبني عمرو بن عوف على ثلثي فرسخ من المدينة. قال ابن عبد البر في التمهيد الأول 295: معنى هذا الحديث السعة في وقت العصر، وأن الصحابة حينئذ لم تكن صلاتهم في فور واحد لعلمهم بما أبيح لهم من ساعة الوقت انتهى. وقال النووي في شرح مسلم ونقله عنه الحافظ بن حجر: قال العلماء كانت منازلهم على ميلين من المدينة، وكانوا يصلون العصر في وسط الوقت، لأنهم كانوا يشتغلون بأعمالهم وحروثهم وزروعهم وحوائطهم، فإذا فرغوا من أعمالهم تأهبوا للصلاة ثم اجتمعوا لها فتتأخر صلاتهم، لهذا المعنى انتهى. قال أبو السند المتصل: حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك، وهذا أيضا ثنائي، أنه قال: كنا نصلي العصر. ابن شهاب هو أبو بكر محمد بن مسلم بن عبيد الله، وأنس هو ابن مالك أحد المكثرين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنه قال: كنا نصلي العصر أي جماعة، ثم يذهب الذاهب إلى قباء، وهذا صريح بما تقدم الإشارة إليه، فيأتيهم والشمس مرتفعة أي حية لم يخالطها حمرة، وهذا دليل على التبكير بالصلاة بها في أول الوقت. وأخرجه البخاري 551 ومسلم 621. قال ابن عبد البر في التمهيد السادس 177: هكذا هو في المطلع، ليس في ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث مرفوع عند أهل العلم بالحديث. قال أبو السند المتصل، وهنا فائدة أيضا، قال ابن عبد البر في الاستذكار والتمهيد ونقله عنه الحافظ بفتح، ولم يختلف عن مالك أنه قال فيه إلى قباء، ولم يتابعه أحد من أصحاب ابن شهاب، وسائر أصحاب ابن شهاب يقولون فيه ثم يذهب الذاهب إلى العوالي، وهو الصواب عند أهل الحديث، وقد تقدم الحديث والإشارة إلى هذا، والمعنى صحيح سواء ذكره بقباء أو ذكر العوالي، فقباء من العوالي. قال أبو السند المتصل: وحدثني عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد بن أبي بكر أنه قال: ما أدركت الناس إلا هم يصلون الظهر بعشي. وهذا مرسل إن أراد به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه أراد بالناس الصحابة، بمعنى أنهم يؤخرون الظهر ويبردون بها بعد الزوال شيئا. قال ابن عبد البر في الاستذكار الأول 246، قال مالك يريد الإبراد بالظهر، وقيل أراد بعد تمكن الوقت ومضي بعضه وأنكر صلاته أثر الزوال. وفي النهاية ما بعد الزوال إلى الغروب، وقيل إلى الصبح، العشي بعد الزوال إلى الغروب، هذا هو الصحيح. فساق في الباب حديث أبي هريرة ظاهره الوقف ولا حكم الرفع، وحديث أنس ظاهره الوقف ولا حكم الرفع، وحديث القاسم بن محمد موقوف على الصحابة رضي الله عليهم، وله ما يؤيده. قال رحمه الله: باب وقت صلاة الجمعة. كانت الجمعة تسمى في الجاهلية عروبة، وسميت بالجمعة لاجتماع الناس فيها. قال السند المتصل: قال حدثنا يحيى عن مالك بن أنس عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه قال: كنت أرى طنفصة بساط له خمر رقيق، وقيل بساط صغير، وقيل حصير من سعف أو دوم عرضه ذراع، وقيل قدر عظم الذراع، لعقيل بن أبي طالب يوم الجمعة تطرح إلى جدار المسجد الغربي كأنه يتكى عليها، وليس فيه دليل على الحجز، فإن هذا ليس في الصف. فإذا غشي الطنفصة كلها ظل الجدار، يعني زالت الشمس ومشى الظل شيئا، خرج عمر بن الخطاب وكان أمير المؤمنين وخطيبهم، وصلى الجمعة أي بعد الزوال. وهذا فيه رد على حديث الذي فيه أن أبا بكر وعمر كانوا يصلون الجمعة قبل الزوال، فقد أنكر ذلك الحديث. قال مالك: والد أبي سهيل يعني الجد ليس مالك المؤلف، ثم نرجع بعد صلاة الجمعة فنقيل، لأن القائل بعد الجمعة، كما في حديث البراء: ما كنا نتغدى أو نقيل إلا بعد الجمعة، إذ أن القيلولة قبل الجمعة تفوت عليهم التبكير، وأيضا تأخير الجمعة والإبراد بها يشق على المبكرين. وستجد أن الأدلة الدالة على أنهم كانوا يصلون الجمعة ويرجعون والجدار ليس لها في، ليس معنى أنه لم تزل الشمس، وإنما ما زال الوقت في بدايته، وكانت الخطبة قصيرة ليس كشان الناس اليوم. فنقيل قائلة الضحى، يعني القائلة التي كانوا يقيلونها وقت الضحى أخر وقتها. قال رحمه الله في الاستذكار الأول 253، أي أنهم يستدركون ما فاتهم من النوم وقت قائلة الضحى على ما جرت به عادتهم. قال أبو السند المتصل: حدثني عن مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن ابن أبي صليط أن عثمان بن عفان رضي الله عنه صلى الجمعة بالمدينة وصلى العصر بملل، موضع بين مكة والمدينة على 17 ميلا من المدينة، وقال بعضهم على 18 ميلا، وقال ابن وضاح على 22 ميلا، يعني بالتقدير، لأنها لم تكن عندهم المقاييس، وإنما كانوا يقيسون بالمرحلة، وهذه مسافة كبيرة مشاها بين الجمعة وبين العصر. قال ما ذلك؟ وذلك للتهجير وسرعة السير، يعني أنه يبكر بالجمعة في أول وقتها ثم مضى لسفره سريعا. قال أبو السند المتصل: حدثنا مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن ابن أبي صليط أنه قال: كنا نصلي الجمعة مع عثمان بن عفان رضي الله عنه، ثم ننصرف وما للجدار ظل، يبكر بالصلاة في أول وقتها. قال ابن عبد البر في الاستذكار: وهذا الخبر الثاني عن عثمان ليس عند القعنبي ولا عند يحيى بن يحيى صاحبنا، وهما من أواخر من عرض على مالك الموطأ، وهذا إن احتمل ما قاله فيحتمل أن يكون عثمان صلى الجمعة في أول الزوال انتهى. ومع ذلك ابن أبي صليط لم يوثقه غير ابن حبان، وبعضهم يحسن من هذا حاله، لكن الذي يظهر ليس على إطلاقه. قال: باب ما جاء في من أدرك ركعة من الصلاة، بمعنى من أدرك ركعة من الصلاة قبل خروج وقتها فقد أدرك الصلاة أداء لا قضاء، ومن أدرك دون الركعة من الصلاة كانت صلاته قضاء لا أداء. وبسند المتصل: حدثنا يحيى عن مالك عن ابن شهاب الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. قد جاء مصرحا به من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس، ومن أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس. أما هنا فأجمل الحديث، أخرجه البخاري 580 ومسلم 607. قال: وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول: إذا فاتتك الركعة فقد فاتتك السيدة. يعني من فاتته الركعة يلزمه أن يأتي بركعة جديدة، لأن الركوع ركن وكذلك السجود ركن، فلا تتم الركعة إلا بركوع وسجود، وهذا موقوف صحيح. وحدثني عن مالك أنه بلغ أن عبد الله بن عمر وزيد بن ثابت كان يقولان: من أدرك الركعة في نسخة من قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدرك السيدة. لكن هل يلزمه قراءة الفاتحة؟ هذا الأظهر أنه يلزمه قراءة الفاتحة، لكن هذا جاء من البلاغات، وما ندري من بين مالك وبين عبد الله بن عمر وزيد بن ثابت رضي الله عنهما. قال ابن عبد البر في الاستذكار الأول 267: معنى إدراك الركعة هنا أن يركع المأموم قبل أن يرفع الإمام رأسه من الركوع. هذا على مذهب انتهى، هذا على مذهب من يرى أن الفاتحة ليست بركن في الصلاة. قال رحمه الله: وبالسند المتصل وحدثنا يحيى عن مالك أنه بلغ أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يقول: من أدرك الركعة فقد أدرك السيدة، ومن فاته قراءة أم القرآن فقد فاته خير كثير. وهذا إسناد ضعيف لأنه بلاغ، ومثله من المعضلات، لأن أقل سند يكون بين مالك وبين الصحابي واحد. ومعنى حديث أبي هريرة في هذا الموطن قد جاء مرفوعا في الصحيحين، تقدم ذكره: من أدرك ركعة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس وقد أدرك الصلاة وبنحوه من الفجر. وفي هذا الحديث دليل على أن أبا هريرة يذهب إلى وجوب قراءة الفاتحة، وهو القائل: قال النبي صلى الله عليه وسلم: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فلعبدي ما سأل. وذكر الحديث فقيل له: كيف أقرأ؟ قال: أقرأ بها في نفسك. قال: أخبرنا مالك، قال: أخبرنا نافع عن ابن عمر أنه كان إذا جاء إلى الصلاة فوجد الناس قد رفعوا من ركعتهم سجد معهم. وهذه الزيادة انفرد بها محمد بن الحسن وفيه ضعف، فيكون الأثر ضعيف من جهته لا من جهة مالك. قال: باب ما جاء في دلوك الشمس وغسق الليل. دلوك الشمس هو الزوال، وغسق الليل هو الغروب والعشاء. الحمد لله على السلامة. يشير إلى قول الله عز وجل: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. استدل العلماء بهذه الآية على أنها تضمنت الأوقات الخمسة. أما من قال بأن دلوك الشمس هو الغروب فلن يكون الظهر فيها، ففي قوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس الظهر والعصر، إلى غسق الليل المغرب والعشاء، وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهود الفجر. قال: وبالسند المتصل حدثنا يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان يقول: دلوك الشمس ميلها. وهذا موافق لما ذكرنا، وهو سند من أصح الأسانيد، والمراد بالميل وقت الزوال. قال: وحدثني عن مالك عن داود بن الحصين قال: أخبرني مخبر، وهذا مبهم في قسم المجهول، أن عبد الله بن عباس كان يقول: دلوك الشمس إذا فاء الفيء، إذا فاء الظل، وقسق الليل اجتماع الليل وظلمته. الأثر ضعيف. قال: باب جامع الوقوت وفي بعضها الوقت. يعني بعد أن ذكر رحمه الله جملة من الأبواب المتضمنة لأوقات الصلاة، أراد في هذا الباب أن يذكر عدة أحاديث تدخل في بيان أوقات الصلاة لم تذكر فيما قبل. وكثير من العلماء يسلكون هذا المسلك، ربما يؤلفون ويصنفون ويجعلون بابا جامعا لما لم يذكر. قال: حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله. الحديث أخرجه البخاري 552 ومسلم 626. والمعنى: الذي تفوته بغير عذر حتى تغيب الشمس ولا يدرك منها ركعة قبل الغروب. قال ابن عبد البر في الاستذكار الأول 275. ومعنى وتر أهله وماله قال ابن عبد البر في الاستذكار الأول 275 معناه عند أهل الفقه واللغة أنه كالذي يصاب بأهله وماله إصابة يطلب بها وترا، والوتر الجناية التي يطلب ثارها، فيجتمع عليه غمان، غم ذهاب أهله وماله وغم بما يقاسي من طلب الوتر، ولهذا قال وتر ولم يقل مات، فقد اختلف في نصب الأهل والمال أم الرفع. ورجح البطليوسي في مشكلات الموطأ صادر 44 النصب على أنه اسم ما لم يسم فاعله وأهله منصوب لأنه مفعول ثاني انتهى. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهذا موقف ضعيف، يحيى بن سعيد عن عمر منقطع. انصرف من صلاة العصر فلقي رجلا لم يشهد العصر فقال عمر رضي الله عنه ما حبسك عن صلاة العصر، فذكر له الرجل عذرا. قال ابن عبد البر في الاستذكار الأول 277 وأما الرجل المذكور في هذا الحديث رجل من الأنصار من بني حديدة، وقيل عثمان بن عفان، وعثمان قصته في الجمعة. قال ابن عبد البر في الاستذكار وأظنه لم يقبل عذره المذكور، لأن من حبسه عذر مانع من عمل صالح يريده، فقد قدمنا من الآثار ما يبين به أنه يكتب له مثل أجر عمله انتهى. فقال عمر طففت أي نقصت، ويل المطففين أي نقصت نفسك حظها من الأجر لتأخرك عن صلاة الجماعة. قاله ابن عبد البر في الاستذكار الأول 277، والتطفيف في لسان العرب الزيادة على العدل والنقصان منه، وذلك ذم لفاعله. قاله ابن عبد البر أيضا في الاستذكار الأول 278. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه كان يقول إن المصلي ليصلي الصلاة وما فاته وقتها، ولما فاته من وقتها ولما فاته من وقتها أعظم أو أفضل من أهله وماله. وهذا مقطوع. إيش معنى مقطوع؟ الصحابي موقوف على التابعي، وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع. قال ابن عبد البر في الاستذكار الأول 281، وقد حكى ابن القاسم عن مالك أنه لم يعجبه قول يحيى بن سعيد المذكور إن المصلي لا يصلي الصلاة وما فاته وقتها، ولما فاته من وقتها أعظم أو أفضل من أهله وماله. قال ابن عبد البر في الاستذكار الأول 279 هكذا هذا الحديث الموطأ من قول يحيى بن سعيد، وهو مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنها وجوه ضعيفة الإسناد ويردها أيضا أصول الآثار الصحاح انتهى. قال يحيى قال مالك من أدرك الوقت وهو في سفر فأخر الصلاة ساهيا أو ناسيا حتى قدم على أهله، أنه إن كان قدم على أهله وهو في الوقت فليصلي صلاة المقيم، وإن كان قد قدم وقت وقد ذهب الوقت فليصلي صلاة المسافر، لأنه إنما يقضي مثل الذي كان عليه. والصحيح في هذه المسألة أنه إذا أخر الصلاة حتى يدخل بلدته وكانت في حقه قصرا أنه يأتي بها تماما، سواء وصل قبل ذهاب الوقت أو بعد ذهاب الوقت. قال مالك في من أراد سفرا فأدركه الوقت وهو في أهله، قال فإنه إذا خرج وهو في الوقت صلى صلاة المسافر، إذا كان ما زال وقتها له أن يؤخر ويصليها في الطريق صلاة المسافر بعد أن يضرب في الأرض، وإذا خرج وقد ذهب الوقت ولم يكن صلى في أهله فليصلي صلاة الحاضر، إن كان تركها متعمدا فلا يقضيها ولا تقبل منه قضاء، وإن كان تركها ناسيا فيصليها في حال سفره ولها حكم السفر، لأنه إنما يقضي على قدر ما أجب عليه. قال مالك وهذا الأمر هو الذي أدركت عليه الناس وأهل العلم ببلدنا. وقال مالك الشفق الحمرة التي في المغرب، فإذا ذهبت الحمرة فقد وجبت صلاة العشاء وخرجت من وقت المغرب، هذا على القول الصحيح من أقوال أهل العلم وهو مذهب جماهير العلماء، وخالف الإمام أحمد رحمه الله، فكان الشفق عنده هو البياض. خلصنا بأن فتوى الإمام مالك رحمه الله في هذا الموطن ليست كما قال، فمن فاته صلاة القصر لنسيان أو انشغال ووصل إلى بلده فإنه يقضيها تمام، ومن فاته صلاة الحضر ثم سافر وذكرها في سفره فإنه يقضيها قصرا. قال أبو السند المتصل: وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أغمي عليه فذهب عقله فلم يقضي الصلاة أي حين أفاق. وهذه مسألة خلافية بين أهل العلم في مسألة قضاء صلاة المغمى عليه، والمسألة تعود إلى مقدار ما أغمي عليه من الوقت. فإن كان أغمي عليه دون اليوم أو في اليوم فإنه يصليها يأتي بها على الترتيب، وأما إذا أغمي عليه أكثر من ذلك فقد صار في حكم غير المكلف ولا يلزمه قضاء. أما في فترة اليوم يكون شأنه شأن النائم كمن عزم على الصيام ثم أغمي عليه، نقول صومه صحيح. لكن من أغمي عليه بحيث لم تكن له نية ودخل عليه اليوم وخرج وهو مازال في شأنه ليس له صيام. قال مالك: وذلك فيما نرى والله أعلم أن الوقت قد ذهب، فأما من أفاق في الوقت فإنه يصلي. هل تجدون كلام عن هذا المسألة؟ من أغمي عليه، ربما في المغني، في ظروف المغني ولا في أي كتاب. قال رحمه الله: باب ما جاء في النوم عن الصلاة. من نام مغلوبا على شأنه فالنوم من الأعذار، رفع القلم عن ثلاث، ومنها عن النائم حتى يفيق. وأما من تعمد النوم يريد التخلف عن الصلاة فإنه آثم. وهل تقبل إذا صلى أم لا؟ الله أعلم، ربما لا تصح منه، أما شأن القبول إلى الله سبحانه وتعالى. قال: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب الزهري عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قفل أي رجع من خيبر أسرى أي سار بالليل حتى إذا كان من آخر الليل يعني قبيل الفجر عرس، وهو النزول آخر الليل للاستراحة ولا يسمى نزول أول الليل تعريسا. وقال لبلال: اكلأ لنا الصبح أي ارقب لنا الصبح لا يفوتنا. ونام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه على أن بلال يكلأ لهم الصبح، فكلأ بلال ما قدر له ثم استند إلى راحلته وهو مقابل الفجر فغلبته عيناه أي نام. قال ابن قدامة في المغني رحمه الله: مسألة والمغمى عليه يقضي جميع الصلوات التي كانت في حال إغمائه، هذا قول للخرقي. قال: وجملة ذلك أن المغمى عليه حكم وحكم النائم لا يسقط عنه قضاء شيء من الواجبات التي يجب قضاؤها على النائم كالصلاة والصيام. قال مالك: والشافعي لا يلزمه قضاء الصلاة إلا أن يفيق في جزء من وقتها، لأن عائشة رضي الله عنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يغمى عليه فيترك الصلاة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس من ذلك قضاء إلا أن يغمى عليه فيفيق في وقتها فيصليها. لكن ما أظن هذا يثبت. وقال أبو حنيفة: إن أغمي عليه خمس صلوات قضاها، وإن زادت سقط فرض القضاء في الكل، لأن ذلك يدخل في التكرار فأسقط القضاء كالجنون. ولنا ما روي أن عمار غشي عليه أياما لا يصلي ثم استفاق بعد ذلك فقال: هل صليت؟ فقيل: ما صليت منذ ثلاث؟ فقال: اعطوني وضوءا فتوضأ ثم صلى تلك الليالي. وروى أبو مجلس أن سمر بن جندب قال: المغمي عليه يترك الصلاة أو فيترك الصلاة يصلي مع كل صلاة صلاها مثلها. قال عمران: زعم ولكن ليصلينهن جميعا. الذي أظهر أنه لا يلزمه القضاء لا سيما إذا أغمي عليه أكثر من خمس صلوات، لأن الخمس الصلوات جعلناها شأن النائم، وأما أكثر من ذلك فشأنه شأن يعني الذي قد رفع عنه القلم. وهنا يقول ابن عثيمين رحمه الله: في اللقاء الشهري إذا أغمي على المريض وفقد الوعي فإنه لا صلاة عليه سواء توفي أو عافاه الله، فلو قدر أن المريض أغمي عليه لمدة يوم أو يومين أو شهر أو شهرين ثم أفاق فإنه لا قضاء عليه، ولا يمكن أن يقاس الإغماء على النوم، لأن النائم يمكن أن يستيقظ إذا أوقظ والمغمى عليه لا يمكن، فهو في حال بين الجنون وبين النوم. والأصل براءة الذمة، وعلى هذا فيكون من أغمي عليه لمرض أو حادث فإنه لا يقضي الصلوات قلت أو كثرت. أما إذا أغمي عليه للبنج الذي استعمله باختياره ولكنه لم يصح بعد البنج إلا بعد يومين أو ثلاثة فعليه أن يعيد الصلاة، لأن هذا حصل باختياره. المسألة كما ترى فيها أقوال، والله المستعان. فنعود إلى درسنا. فكلا بلال ما قدر له، أي ارتقب الفجر ما قدره الله له، ثم استند إلى راحلته ومقابل الفجر ينظر إلى مطلع الشمس، فغلبته عيناه أي فنام، فلم يستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بلال ولا أحد من الركب حتى ضربتهم الشمس، أي أصابهم شعاعها وحرها، ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا بلال ما هذا؟ فقال بلال: يا رسول الله، أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك، كالمعتذر أنه غلبته عينه بسبب الإرهاق والتعب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتادوا. فبعثوا رواحلهم واقتادوا، أي شيئا أمرهم ألا يصلوا في المكان، وقد اختلف في سبب ذلك، قيل مجلس حضرهم فيه الشيطان، وقيل أراد أن يخرج وقت الكراهة، وقيل أراد أن يذهب عنهم النعاس وينشغلوا عن اللغط، لأنهم إذا بقيوا يتألمون في فوت الصلاة عليهم، ولذلك ربما طلعت الهيشات وظهرت، فلذلك انشغلوا باستعدادهم. ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأقام الصلاة فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح، ثم قال حين قضى الصلاة: من نسي الصلاة فليصلها إذا ذكرها، في بعض النسخ ونام عنها، فإن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: أقم الصلاة لذكري. هذا الحديث ظاهره الإرسال، ولكنه في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه، ويشهد له كذلك حديث عمران بن حصين صحيحين، وحديث أبي قتادة في صحيح الإمام مسلم، وقد وصله الإمام مسلم 680 من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة به. قال أبو زرعة: كما في العلل الصحيح هذا الحديث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: حدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أنه قال: عرس. وهذا صورته الإرسال أيضا. قال ابن عبد البر في التمهيد: هكذا هذا الحديث الموطئات، لم يسنده عن زيد أحد من رواة الموطة، وقد جاء معناه متصلا مسندا من وجوه الصحاح ثابتة في نومه صلى الله عليه وسلم من صلاة الصبح في سفره. وحديث زيد بن أسلم هذا مرسل. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بطريق مكة، عرس رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بطريق مكة، ووكل بلالا أن يوقظهم للصلاة، فرقد بلال ورقدوا حتى استيقظ، وقد طلعت عليهم الشمس واستيقظ القوم، فقد فزعوا بسبب طلوع الشمس، ولم يصلوا الفجر، ولم يكن فزعهم من أجل عدو يخشونه، بدليل تعليله ذلك بقوله المذكور. فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يركبوا حتى يخرجوا من ذلك الوادي، وقال: إن هذا واد به شيطان. فركبوا حتى خرجوا من ذلك الوادي، ثم أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينزلوا وأن يتوضأوا للصلاة، وأمر بلال أن ينادي بالصلاة حتى وإن خرج الوقت يؤذن ويقيم أو يقيم. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس جماعة، ثم انصرف إليهم وقد رأى من فزعهم، فقال: يا أيها الناس، يهدئهم، وكان شأن الصلاة عندهم عظيم، يتألمون إن فاتتهم: إن الله قبض أرواحنا ولو شاء لردها في حين غير هذا، فإذا رقد أحدكم عن الصلاة أو نسيها ثم فزع إليها فليصليها كما كان يصليها في وقتها، أي إن كانت ثلاثا صلىها ثلاثا، وإن كانت أربعا صلىها أربعا، وإن كان مسافرا يصلي ركعتين صلىها ركعتين، حتى وإن خرج الوقت. ثم التفت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه فقال: إن الشيطان أتى بلالا وهو قائم يصلي فأضجعه، فلم يزل يهدئه كما يهدئ الصبي حتى نام، كما يهدأ الصبي حتى نام. ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأخبر بلال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الذي أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر، فقال أبو بكر رضي الله عنه: أشهد أنك رسول الله. هذه الزيادة منكرة، وأصل الصحيح في الصحيحين وليس فيه هذا الكلام. وبلال إنما كان قد تعب في سفره كما تعب الصحابة رضي الله عليهم، ونام كما ناموا، وذلك أن الإنسان إذا تعب في النهار أول ما يطرح نفسه ينام، كحال الصبي للعبه الكثير أول ما يطرح نفسه ينام، وهكذا المرأة التي تعالج الطباخ في البيت وكثير من الأعمال أول ما تطرح نفسها تنام، هذا أمر ملحوظ، ولذلك جاء في بعض الروايات: نام نومة لا ألد إلى المسافر منها. نكمل الكتاب حتى ندخل في الطهارة. قال رحمه الله: باب ما جاء في النهي عن الصلاة بالهاجرة. يعني قبل الزوال في حال الزوال، وأما إذا زالت أو قبل الزوال قبل دخول وقت الكراهة لا حرج. وبالسند المتصل حدثنا يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن شدة الحرب في جهنم، فإذا اشتد الحرب فأبردوا عن الصلاة. الحديث في هذا الموطن مرسل، وهو في الصحيحين عن عائشة وعن أبي ذر وعن ابن عمر وعن أبي هريرة وجمع من الصحابة رضي الله عليهم. قال الحافظ فتح الباري: أي من سعة انتشارها وتنفسها، ومنه مكان أفيح أي متسع، وهذا كناية عن شدة استعارها، وظاهرها أنه مثار وهيج الحرف الأرض من فيحها حقيقة. وقيل هو مجاز أي كان كأنه نار جهنم في الحرب الأول أولى. ظاهرها ظاهر الحديث أنهم في جهنم، ولا نحتاج إلى هذا التأويل لأنه داخل تحت القدرة، والخبر إذا كان ظاهره دال على الحقيقة ما يحتاج أن نبحث عن المعاني المختلفة. وقال: اشتكت النار إلى ربها عز وجل فقالت: يا رب أكل بعضي بعضا فأذن لها بنفسين في كل عام، نفس في الشتاء ونفس في الصيف. وهناك رواية زائدة: فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. قال الحافظ بن حجر فتح الباري الثاني 19: وقد اختلف في هذه الشكوى هل هي بلسان المقالة أو بلسان الحال، واختار كل طائفة. قال ابن عبد البر: لكل القولين وجه ونظائر، والأول أرجح. وقال عياض: إنه الأظهر. وقال القرطبي: لا إحالة في حمل اللفظ على حقيقته. قال: وإذا أخبر الصادق بأمر جائز لم يحتج إلى تأويله فيحمله على حقيقته أولى. وقال النووي: نحو ذلك. ثم قال: حمله على حقيقته هو الصواب. وقال: نحو ذلك الطربشتي. ورجح البيضاوي حمله على المجاز. وقال زين بن منير المختار: حمله على الحقيقة. قال السند المتصل: وهذا دليل على وجود النار الآن، ومن عقيدة أهل السنة والجماعة خلاف المعتزلة ومن إليهم. قال: حدثني مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وعن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا اشتد الحرف أبردوا عن الصلاة، فإن شدة الحرف في جهنم. وذكر أن النار اشتكت إلى ربها فأذن لها في كل عام بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف. وأخرجه مسلم في صحيحه 617 والبخاري 536 و537 من طرق أخرى عن أبي هريرة. ومسلم أخرجه من طريق معن بن عيسى عن مالك. قال: وبالسند المتصل: وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا اشتد الحرف أبردوا عن الصلاة، فإن شدة الحرم في جهنم. باب ما جاء في النهي عن دخول المسجد بريح الثوم وتغطية الفم، والنهي إلى الكراهة وإلى التحريم هو أقرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن تأدي الملائكة، وكذلك تأدي بني آدم مما تأدى منه الملائكة، وهذا المسلمين حرام. إن الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. قال السند المتصل: حدثنا يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن نسيب أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أكل من هذه الشجرة فلا يقرب مسجدنا يؤذينا بريح الثوم. قد استدل بعضهم بهذه اللفظة على أن النهي إنما عن دخول مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لا عن دخول جميع المساجد، والصحيح أن النهي عام في جميع المساجد، لما جاء في بعض الروايات: فلا يدخلن المسجد، فلا يؤذينا بريح الثوم، والعموم. فهذا هو الأظهر والله أعلم. والحديث أصله في الصحيحين لكن أحيانا من غير طريق مالك، والله المستعان. وجاء يعني عن عدة منهم عن أبي هريرة وعن أنس وعن ابن عمر وعن جابر، وزاد في حديث جابر الكراث. وقاس بعضهم عليه البقل، والبقل لا يقاس عليه لأن البقل رائحته تنقطع، والبقل كذلك قد يتجشأه البعض ولا يتجشأه الآخر. وأما الثوم والكرات والبصل فإن رائحته مستمرة. زد على ذلك أن الإنسان لو عالج نفسه بطبخها فإنها لا تضر، كما قال عمر بن الخطاب في صحيح مسلم: فمن أكل منهما فليمتهما طبخا. أو استخدام بعض العلاجات كالنعناع وكذلك القرفة والقرنفل وما في بابهم ما يذهب الريح، لأن العلة الأذى، فإذا ذهبت العلة ذهبت الكراهة. قال وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن المجبر أنه كان يرى سالم بن عبد الله إذا رأى الإنسان يغطي فاه وهو يصلي جبذا الثوب عن فيه جبذا شديدا حتى ينزعه عن فيه. هذا كأنه مصير منه إلى تحريم تغطية الوجه في حال الصلاة. والصحيح أن الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل وقد وضع اللثام على وجهه حديث لا يصح, حديث لا يصح. فعلى هذا فمن غطى وجهه يعني غطى فاه لحاجة فلا حرج, ولغير حاجة الأولى ترك ذلك. والحاجة مثل يعني خشية الريح, والله المستعان. بهذا نكون قد انتهينا من فضل الله عز وجل في ليلتنا هذه العاشر من محرم الحرام لعام 48 و400 ألف من كتاب المواقيت من موطأ الإمام مالك.